بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عندما تقترب أيام الحج فإن القلوب تهتز والكل يتغير حاله ويجد أنه بشوق ولهفة لأن يكون ممن يكتب اسمه في ديوان الحجاج. فمن كتب له ذلك فإنه من السعداء بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن لم يكتب له ذلك فإن جسده يبقى هنا لكن قلبه يطوف مع الطائفين ويبيت بمنى وعرفات والمشعر مع اللابثين. فهذه المناسبة سنتحدث بعض الشيء عن الحج وعن الفلسفة الكامنة في هذا التشريع، تتمة للحديث الذي جرى في العام الماضي، وتبقون تطلبون ناتتمات في الأحاديث السابقة حول آية وكونوا مع الصادقين وبعض البحوث اللاحقة، ربما نوثق في المستقبل القريب لها إن شاء الله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. الحديث في هذه الليلة سيكون بإذن الله تعالى متركزا ومركزا ومكرسا بالأساس حول كلمة للناس، إن أول بيت وضع للناس. مجموعة قواعد يمكن أن تستفاد من كلمة للناس، أشرنا إلى قاعدة منها في نظير هذه الآية في العام الماضي، وهي أن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول. فكما هو مكلف بالإيمان بالله وبوحدانيته وعدله وبعثه للرسل، كذلك هو مكلف بالحج والعمرة والزكاة والخمس وما أشبه ذلك. إن أول بيت وضع للمسلمين أو للمؤمنين فقط؟ لا، إن أول بيت وضع للناس بعدين ولله على الناس. هذه هي القاعدة الأولى التي تستفاد من هذه الآية الشريفة، لأن المصلحة مصلحة عامة فقد وضع للناس، فالتشريع أيضا تشريع عام. القاعدة الثانية التي تستفاد من هذه الآية القرآنية الشريفة هي أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة للأغراض على خلاف مسلك جمع من الفلاسفة أو الحكماء قديما وربما حديثا. حيث ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى يفعل تشهيا وكما يحلو له، إن صح هذا التعبير، بدون حكمة ومصلحة، ويدعي لأن الله هو المالك الحقيقي لكل شيء فله أن يفعل ما يشاء. والجواب على ذلك بسيط، الله سبحانه وتعالى مالك حقيقي، وله أن يفعل، للمالك أن يفعل في ملكه ما يشاء، أن يهدم هذه الغرفة أو يبنيها بهذا الطراز أو بذلك الشكل. إلا أن الله سبحانه وتعالى كما قيدت حكمته كرمه، الله كريم بشكل مطلق، فيمكن أن يعطي كل واحد منكم هذه الليلة مليار من الأموال، ممكن أو لا، كريم، لكن قيدت حكمته كرمه. أيضا الله مالك وله حق التصرف كما يحلو له، لا مانع من ذلك من حيث مالكيته، إلا أن حكمته تقتضي أن تكون أفعاله معللة بالأغراض. هذه الآية الشريفة تصلح أن تكون من الأدلة على ذلك، أن أول بيت وضع، هاي اللام لام النفع للناس، أن أول بيت وضع متشهيا، الله وضعه هكذا وطوفوا حول هكذا واتجهوا في الصلاة إليه هكذا تشهيا، لأنني أرغب في ذلك. إرادة الله نافذة، حتى إذا أراد فرضا بدون علة، يعني بدون مصلحة عائدة إلينا، فإن علينا أن نطيعه، لكن الله اقتضت حكمته أن يكون كل فعل من أفعاله معللا بالأغراض أيضا. فإن أول بيت وضع شنو؟ للناس، لنفع الناس، فإذا هذا الوضع كان لنفع الناس، هذا الجعل كان لنفع الناس. وسنشير لاحقا ربما هذه الليلة أو في العام القادم إذا بقينا أحياء إلى أن هذه وضع، كلمة وضع أعم من الوضع التكويني والوضع التشريعي، ربما نشير هذه الليلة إشارة عابرة في المستقبل بالتفصيل. فوضعه التكويني للناس، لأن الكعبة الأرض دحيت من تحتها، والوضع التشريعي أيضا لصالح الناس، فأفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالأغراض وليست تشهيا. فإذا كان الله على عظمته وكونه هو المالك الحقيقي الأول لكل شيء لا يفعل فعلا إلا بغرض، فما بالك بعباده كما في الرواية تخلقوا بأخلاق الله. احنا بشكل أولى كل إنسان، حاكما كان أم محكوما، كبيرا كان أم صغيرا، رب أسرة كان أم صديقا أم جارا أم ما أشبه ذلك، أن لا يفعل فعلا إلا بغرض وحكمة. فجلسات البطالين بناء على ذلك هذه ما لا ينبغي أن تصدر من الإنسان الحكيم الذي عليه أن يتخلق بأخلاق الله، قعدات البطالين، النوم الزائد وما أشبه ذلك. فإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، الكلمات الأخرى أيضا تؤكد هذه القاعدة اللي هي أفعال الله معللة بالأغراض، للذي ببكة مباركة، فهذا الوصف يستشم منه التعليل أيضا، لأنه مبارك فقد وضع لك تكوينا وقد وضع لك تشريعا. البركة لها معاني عديدة، منها النماء ومنها الاستقرار والرسوخ ومنها الدوام، في حديث ربما في كلمة مباركة نتطرق له، مباركا وهدى، هذا تعليل آخر، البركة علة، هدى للعالمين علة أخرى، فيه آيات بينات يمكن أن تكون علة أخرى ويمكن أن تكون مؤكدة للعلة السابقة، ومن دخله كان آمنا، وإلى آخر ما يمكن أن يستفاد من هذه الآية القرآنية الكريمة. فالقاعدة الثانية هي أفعال الله معللة بالأغراض. القاعدة الثالثة أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات. الفرق بين القاعدة الثانية والثالثة أن الثانية يراد بها الجانب التكويني، والقاعدة الثالثة قصدنا بها الجانب التشريعي. فأفعال الله التكوينية يعني أمرض شخصا، إذا أمرض الله شخصا لا يعتب، وليزعل، أكو هناك حكمة إن لم يكن هو السبب في ذلك. يعني أفرض صارت زلزلة فشخص في هذه الزلزلة مات أبوه لا سمح الله وقتل، أو هو أصيب بجراح وقطعت يده على ضوء ذلك، شيء لم يكن من قبله وبسببه هو، أفعال الله معللة بالأغراض، حتما أكو حكمة تعود لك أنت ومصلحة وإن لم تكتشفها الآن. ففي الجانب التكويني الله أفعال الله معللة بالأغراض، في الجانب التشريعي أحكام الله وتشريعاته وقوانينه أيضا تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات. إن أول بيت وضع للناس، إذن وضع لمنفعة الناس، فوضعه التكويني لمنفعة الناس، وضعه التشريعي أي التشريعات التي تحيط به، من أنه يجب عليك أن تتجه في الصلوات الخمس باتجاه القبلة، يجب على رأي مجموعة الفقهاء أن تتجنب مثلا في أثناء التخلي الاتجاه إليها، ويستحب أن الإنسان في أثناء النوم يتجه إلى القبلة، وهكذا وعلى المجرى، وحج بيت الله الحرام أيضا كذلك. فوضع للناس في تكوينه ووضع للناس في تشريعاته المحيطة به. هذه أيضا قاعدة تستفاد من هذه الآية الشريفة كما تستفاد من آيات كثيرة. نذكر الآن بعض النماذج وبعض الروايات ثم ننطلق لتتمة هذه القواعد. نبدأ برواية عن الإمام الرضا عليه السلام ثم نختم برواية عن الرسول صلى الله عليه وآله. يقول الإمام الرضا عليه السلام: حجة مقبولة خير من الدنيا وما فيها. شوفوا الناس جدد يتنازعون على شبر من الأرض، حكومات دول امبراطوريات على مر التاريخ، وناس على فليسات ودريهمات قليلة يتنازعون، فكيف بالدنيا؟ الدنيا يعني مو الكرة الأرضية فقط ولا المنظومة الشمسية، وإنما الدنيا كلها في مقابل الأخرى، يعني يشمل السماوات أيضا السبع. حجة مقبولة كما يقول الإمام الرضا عليه السلام، وهذه الأيام كانت أيام مولده الشريف، حجة مقبولة خير من الدنيا وما فيها، بسماواتها وأرضها وشموسها وأقمارها وكواكبها ومجراتها وذهبها وفضتها ورياستها الزائلة وشهرتها وما أشبه ذلك. يقول أيضا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: الروايات حول الحج وحول فوائده ومنافعه وما يعود منه إلى الناس من خير عميم كثير، هذه الروايات أكثر من أن تحصى وهي كثيرة جدا، لكن هذه إشارات عابرة فقط. الإمام الصادق عليه السلام تروى عنه الكثير من الروايات، الإمام الرضا، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، بقية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة وأزكى السلام. الرسول يقول: عندما الإنسان في الحج يحلق رأسه، الحلق إما واجب في الصرورة أو مستحب، لكن في غير الصرورة، في غير حجة في الإسلام والحجة الأولى، هو أيضا أرجح من التقصير وأفضل. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: وحلق الرأس بكل شعرة نورا. الإنسان على حسب قول البعض من أهل الخبرة فإن متوسط عدد الشعرات الموجودة في رأس الإنسان هي 300,000 شعرة، فأنتوا تصوروا أنه في ظلمات المحشر، المحشر مظلم بشكل رهيب، الله سبحانه وتعالى إذا حلق الحاج رأسه فإنه يهبه ويعطيه بكل شعرة على رأسه شنو؟ يعطيه نورا يسير به في الظلمات. وقد تكون هذه الرواية عام من ظلمات الآخرة وظلمات الدنيا وظلمات عالم البرزخ، يعني الدنيا والبرزخ والقيامة. وحلق الرأس بكل شعرة نورا، هذا النفع للإنسان، أنت تحج أنت اللي تنتفع، تحصل على مصباح فالمصابيح تنير لك الطريق والدرب في مجاهيل هذه العوالم. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: النظر إلى الكعبة حبا لها يهدم الخطايا هدما. ولاحظوا دقة العبارة، ما يقول الإمام يهدم الذنوب، يقول يهدم الخطايا، لأن الخطايا الخطيئة أقوى من الذنب. الخطيئة عندما تقال فإنها تطبق على الذنب الخطير، الذنب العظيم، الجرم الكبير أو ما أشبه ذلك، فهي قد تكون أخص مطلقة لو اجتمع من الذنب. النظر إلى الكعبة حبا لها، وربما نقول بتعميم هذه الرواية المراد من هذه الرواية إما لفظا وإطلاقا أو مناطا لمن ينظر إلى صورة الكعبة. أيضا إذا الإنسان راح إلى الكعبة، إلى مكة المشرفة، ونظر إلى الكعبة حبا لها وإعظاما لها وتجليلا وتقديرا وتكريما لها، فبلا شك يهدم الذنوب هذا النظر هدما. زين، إذا واحد بالتلفزيون ينظر إلى الكعبة المشرفة أو صورة الكعبة ينصبها في داره فينظر لها، فإما من باب الإطلاق نقول أو من باب الملاك، وفضل الله كثير وواسع. الإمام الصادق عليه السلام يقول النظر إلى الكعبة حبا لها يهدم الذنوب هدما. إذن هذا لصالح الإنسان، ولله على الناس حج البيت، في الواقع هو للناس. هذه نقطة لاحقا إذا وصلنا لها نقولها إن شاء الله. الآية الشريفة أولها أن أول بيت وضع للناس، أنت تشوف نظرة واحدة ذاك الإنسان البعيد الذي على عاتقه وعلى عنقه وعلى كتفيه وكاهله ذنوب، نظرة واحدة الكعبة حبا لها بهذا القيد، مو نظرة متأمل شنو ديكور الكعبة أو شنو نوع هذه الستارة، لا، حبا لها، لأن هذا الحب هو الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الذين أشادوا وشيدوا هذا الصرح الإلهي والبيت السماوي الشامخ إبراهيم النبي، وصولا إلى الرسول الأعظم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والإمام أمير المؤمنين وبقية الأئمة الأطهار وأولياء الله على مر التاريخ الذين حافظوا على الكعبة المعظمة مقصدا وموئلا وشرفا ومكانة. فإذن القاعدة الأخرى التي تستفاد من هذه الكلمة إن أول بيت وضع للناس أن الله سبحانه وتعالى أفعاله التكوينية معللة بالأغراض، أحكامه التشريعية معللة بمصالح ومفاسد في المتعلقات. القاعدة الأخرى التي استبطنت في ذلك وضمناها ذلك أن هذه الأفعال وتلك الأحكام التابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات، هذه المصالح تعود للناس مو تعود للملائكة. يعني يمكن واحد يقول أفعال الله معللة بالأغراض، لكن أغراض عليا لا ترتبط بي، أنا عبد مأمور مثل سيد له عبد يقول له سوي لي فلان شيء، العبد ما قاعد ينتفع شيء، المولى قاعد ينتفع. أفعال الله معللة بالأغراض، أحكامه شنو تابعة لمصالح ومفاسد، بس مو مصالح مفاسد ترتبط بكرات أخرى وبملائكة، ترتبط بنا يعني أنا شخصيا تعود لي المصلحة والمفسدة في ذلك. وإذا أنتم تلاحظون أنه كل تشريعات الله سبحانه وتعالى، كل تشريع فإن فيه حكمة وعلة تعود لي أنا شخصيا ولكل واحد منكم. نذكر لكم كإشارة عابرة، هذا كتاب من فقه الزهراء عليها الصلاة والسلام للسيد الوالد الله يرحمه، اللي جمع فيه واستنبط فيه المئات من المسائل الفقهية والأصولية والكلامية وغيرها التي تستنبط من كلمات فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام. هذا المجلد الثاني، حيث نقرأ بشكل سريع يعني من كلمات الزهراء عليها الصلاة والسلام في خطبتها الفدكية، فتقول عليها السلام: فجعل الله الإيمان، ليش جعل الإيمان؟ لحكمة، لمصلحة، نعم هذه المصلحة تعود لمن؟ لك أنت شخصيا. فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك. إذن المحور شنو صار؟ الإنسان، كما سيأتي بعد ذلك أيضا تأكيد ذلك. والصلاة ليش الله وضعها هكذا تشهيا؟ لا، وإنما لمصلحة. هاي المصلحة لمن تعود؟ تعود له وهو غني عن العالمين، تعود لملائكته؟ لا، تعود لرسوله؟ لا، تعود لك أنت. والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة شنو تزكية للنفس ليزكي نفسه تتزكى وتتطهر وتنمو وتعلو وتسمو ونماء في الرزق والصيام ليش إذن كل تشريع له حكمة ومصلحة تعود للإنسان والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشييدا للدين والعدل تنسيقا للقلوب وفي نسخة تنسكا للقلوب يعني عبادة القلوب هي العدل عبادة الجوارح مثل الصلاة وما أشبه ذلك لكن عبادة القلب هي عدل الإنسان مع زوجته أهله جاره شعبه حتى مع عدوه أن يكون الإنسان هاي عبادة القلب وما أصعب هذه العبادة إذا كان اللفظ كما هو يعني محتمل أو في نسخة تنسيقا للقلوب ينسق القلوب لأن العدل يوجب أن القلوب كلها تتناسق وتتجانس وتتناغم كأنها في سلك واحد العدل يقرب الناس بعضهم إلى بعض بعكس الظلم تنسكا للقلوب أيضا صحيح وطاعتنا ليش فرض الله طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا ليش إذن يعود لكم أمانا من الفرقة والجهاد عزا للإسلام والصبر معونة على استجاب الأجر والأمر المعروف مصلحة للعامة وبر الوالدين وقاية من السخط وصلة الأرحام من سأة أو من ساة في العمر وأنماثا للعدد والقصاص حقنا للدماء والوفاء بالنفس تعريضا للمغفرة وتوفية المقاييد والموازين تغييرا للبخس إلى آخر خطبة الصديقة الكبرى عليها الصلاة والسلام التي هذه الخطبة تعد في حد ذاتها معجزة حقيقة لأنها الخطيب المسقع القوي الأداء البليغ الفصيح مع إعداد مسبق لا يستطيع أن يلقي خطبة بهذه القوة وبهذا الجمال وبتلك الروعة وبتلك المضامين المركزة القوية العميقة يعني الزهراء عليه السلام في هذه الخطبة الدين كل فلسفة تذكره بعبارات موجزة مركزة إلى أبعد الحدود العدل تنسيقا للقلوب أو تنسقا للقلوب أي كلمة أقوى من هذه الكلمة الخطيب المسقع مع تفكير 500 ساعة لا يستطيع أن يلقي خطبة إلا إذا يسرقها ويتعلمها لا يستطيع أن فكيف بشخص يرتجل كهذه الخطبة فكيف بشخص كالصديقة الزهراء عليها الصلاة والسلام وكانت تعاني مما تعاني من ظلم وآلام واضطهاد وقهر وما أشبه ذلك فأنت تصور إنسان يعاني هذه الويلات والمظالم الرهيبة ويرتجل خطبة هذه معجزة دون شك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد على أي تقدير فلله على الناس حج البيت هذه ذيل الآية أول الآية إن أول بيت وضع للناس فإذن التشريع الإلهي هذا التشريع كله تابع لمصالح ومفاسد في المتعلقات وهذه المصالح والمفاسد في المتعلقات تعود للناس بأنفسهم ولذا نلاحظ بأن الحج لأنه شرع للناس يسقط عن الوجوب رغم قدرتك على الحج لو أضر بمصالح الإنسان المشروعة مثلا على سبيل المثال يفتي الفقهاء عامة الفقهاء باستثناء القليل جدا منهم إذا تراجعون العروة الوثقى بحواشي هذا الكلام اللي أنا أنقله أعاظم فقهاءنا يقولون به يعني من قبيل السيد البروجردي والشيخ عبد الكريم الحائري والسيد أبو الحسن الإصفهاني والعراقي والنائمي وبقية المهم فقهاءنا الأبرار السيد الوالد الله يرحمه السيد العم الله يحفظه السيد القلفايغاني الله يرحمه أعظم الفقهاء يقولون بهذه الفتوى اللي الآن أنقلها لكم الجواهري وآخرون نادر مثل السيد الخنصاري وأن أشبه يخالف في بعض مفردات هذا الحكم لكن الفقهاء بشكل عام يقولون لو أن أيام الحج حلت والإنسان له قدرة من جميع الجهات بما فيه القدرة المالية يعني تخلية السرب موجود ما أدري إلى آخر الشروط الموجودة، وعند مال أيضا، لكنه تنازعه نفسه إلى الزواج، وكان عدم الزواج بالنسبة له عسرا، فإن وجوب الحج بالمشهور شهرة عظيمة من الفقهاء يسقط عندئذ. ليش؟ إن أول بيت وضع للناس لمصلحة الناس، فإذا زوحم ذلك بمصلحة أهم للناس فإن الحج على عظمته يسقط. صور عديدة يذكرها هذا العظيم، من هذه الصورة أنه حسب تعبير صاحب العروة الأقوى، الأقوى هو ذلك وأيضا من تبعه من المحشين. فإذا الإنسان يقع في عسر وحرج لو لم يتزوج، أو يقع في مرض لو لم يتزوج، أو أنه لا يقع في حرج ولا يقع في مرض، وإنما يقع في خطر الانحراف الأخلاقي، يقع في الحرام، هذه الصور الثلاثة فإن الحج عندئذ على عظمته يسقط. ليش؟ لأن الحج لم يجعل تشهيا بلا شك، وإنما جعل لمصلحة، ولم يجعل لمصلحة عائدة لأناس آخرين وللأفلاك والمجرات، لا، عائدة لك أنت شخصيا. فإذا هذا الإنسان كان في حرج وعسر، أو كان يقع في مرض، طبعا مو المقصود المرض الطفيف، أو كان يقع في الحرام لو لم يتزوج، يقع في الزنا والعياذ بالله، فإن الحج يسقط عنه. قلت هذا الحكم قليل من الفقهاء خالفوا فيه جدا، المشهور شهرة عظيمة سقوط وجوب الحج عندئذ. إذن شوفوا، لله على الناس حج البيت، رغم قوة هذا الحكم في ذيل هذه الآية الشريفة أو رأس هذه الآية الشريفة، ورغم أن البداية ماذا قالت؟ إن أول بيت وضع للناس، لكن إذا تزاحم مع مصلحة أخرى من هذا القبيل، طبعا تشخيص المصلحة يعود أيضا للشارع نفسه، لأنه قد الإنسان يتوهم هذه مصلحة وليست بمصلحة، مثل الزواج مصلحة أقرها الشارع، لكن يمكن واحد يتصور لنفسه مصلحة، يقول أنا أتاجر حتى تجارتي تنمو، إذا أروح للحج بدل ما أربح مليونين أربح نصف مليون، مو مشكلة، قل تربح نصف مليون أو لا تربح شيئا. المصلحة مو العبد يشخصها، لأنه كثيرا ما يخطئ في تشخيص مصداق المصلحة، فلا الإنسان يتصور كل شيء هو توهمه، لا، المصلحة الواقعية، المنفعة الواقعية للحج لو زوحمت بمنفعة واقعية لشيء آخر يعود للمكلف، وكانت تلك المصلحة والمنفعة الواقعية أهم في متن الواقع وفي نفس الأمر مما كشف عنه الشارع، فإن تلك المصلحة تقدم. ومن جهة أخرى، هذا مثال، إذن الفلسفة من تشريع الحاج أنه للناس، فلو كان شيء آخر أفضل للناس وزوحم فعندئذ كما ذكرنا. ومن ذلك يظهر أيضا ونعرف الفلسفة والسر في رواية أخرى، الرواية الأخرى لها دلالة جدا كبيرة. الرواية تقول شخص اسمه المشمعل أو مشمعل، لازم نشوف لأن كلمته فارسية فما أدري ضبطها شنو، قد تكون تركية قد تكون شيء آخر، المهم مشمعل مشمعل شيء من هالقبيل. هذا الشخص ذهب إلى الحج، ثم جاء إلى زيارة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. لاحظوا الأئمة كيف يوجهون الناس في مختلف المواطن. اجى إلى زيارة الإمام الصادق عن فرح مسرور بأنه حج بيت الله الحرام، احنا ذكرنا بعض الروايات حول فضية الحج، فكيف لو ذكرنا كلها؟ واحد يروح للحاج له أجر عظيم جدا. فعندما جاء الإمام الصادق عليه السلام وبشره بأنه حج بيت الله الحرام، فالإمام أولا بشره بالأجر العظيم، قال له من حج البيت، مضمون كلام الإمام، وطاف بالبيت أسبوعا وصلى ركعتيه كتب الله له شنو؟ 6000 حسنة، والحسنة الواحدة مما يعطيه الله سبحانه وتعالى لعباده أفضل من الدنيا بما فيها، واضح. فإذن الذي يحج البيت أعطاه الله شنو؟ 6000 حسنة، ومحى عنه كم سيئة؟ 6000 سيئة. أنتوا لاحظوا أحيانا الطفل في البيت يأذيكم، هاي سيئة لو لا بسرعة تغفر له الأبو، كثيرا ما لا، هي يمسكها عليه وهي عارفة وهي عنفة. فكيف إذا واحد آخر؟ وكذلك رب العمل أحيانا العامل الموظف يخطئ خطأ، وإذا رب العمل المهم يعتبره هذا إنذار أول ثم إنذار ثاني ثم يطرده انتهى الأمر مثلا. يعني الناس هكذا يتعاملون، لكن الله رب العزة كريم. واحد يروح للحج والحج دي فوائد له ليشهدوا منافع شنو لهم، مع ذلك الله يقول أمحو عنك 6000 سيئة وسيئة في حق الله سبحانه وتعالى، هذه جدا عظيمة. فالإمام الصادق يقول المشمعل أو المشمعل يقول كتب الله له شنو 6000 حسنة ومحى عنه 6000 سيئة ورفع له شنو 6000 درجة، بين الدرجة والأخرى بونهما أوسع مما بين الأرض إلى عنان السماء أو بين الثرى والثريا وأكثر، ورفع له 6000 درجة وقضى له كم حاجة 6000 حاجة. الله كريم جواد، أنت تروحون عند واحد من عبيد الله تطلب منه 5 حاجات، إذا واحدة يمشيها زين إذا كان قادر، إذا ما قادر فهو مو قادر، لكن هو قادر تطلب منه 5 حاجات يمشي الحاجات الخمس، 10 حاجات شلون 20 حاجة. الله سبحانه وتعالى يقضي 6000 حاجة، 6000 حاجة عدد جدا هائل. إذن الحج له أجر عظيم. هذا الرجل المسمى بالمشمعل أو المشمعل أو شيء من هذا القبيل يقول أن هذا لكثير، لأنه يشوف نفسه ما يشوف ربه. رب العزة كريم، واسع كريم، واسع قادر وجواد وكريم، فثبوتا هو واسع وإثباتا هو كريم. ليش ما يطي؟ هو ده يقيس، احنا نقيس على أنفسنا. يقول أن هذا لكثير. شوفوا الإمام والحكمة في كلمات المعصومين عليهم السلام. كثير يقول له ألا أنبئك بأكثر من ذلك، شيء أكثر من هذا أكو؟ شنو الشيء الأكثر من ذلك؟ حج بيت الله الحرام وهذه الدرجات الرفيعة المذكورة. هذا كتاب بحار الأنوار. هنا الإمام عليه السلام في تتمة هذه الرواية نقرأ نص التتمة واللي قرأناه حتى الآن تقريبا كان الناس. فقلت له جعلت فداك إن هذا لكثير، فقال أفلا أخبرك بما هو أكثر من ذلك؟ شنو أكثر من ذلك؟ لاحظوا للناس، إن أول بيت وضع للناس، الكلام حول هاي لام النفع والفائدة والغاية. أفلا أخبرك بما هو أكثر من ذلك؟ قال قلت بلى. أنتم لاحظين في اللغة العربية الفرق بين البلا ونعم، هذا هنا ما تقدر تقول نعم، لأن إذا قلت نعم يعني النافي، يقول أفلا أخبرك، إذا قلت نعم يعني لا تخبرني، أما إذا قلت بلا يعني أخبرني. قلت بلا. قال عليه السلام، لاحظوا دقة كلام الإمام، لقضاء حاجة امرئ مؤمن، قضاء حاجة للناس النفع، هذه لام النفع، لقضاء حاجة امرئ مؤمن أفضل من حجة، طبعا المقصود الحجة المستحبة ولا الواجبة واجبة، أفضل من حجة وحجة 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 إلى أن عد 10 حجج. شنو هذه المنزلة؟ ما هذا المقام العجيب؟ قضاء حاجة امرئ مؤمن يمكن أن تستغرق من صار 5 دقائق، قد تستغرق 10 ساعات، لكن الحج جدا مجهد. يعني واحد إذا يروح الحج كم لازم يبذل من الأموال، كم لازم يعد من المقدمات، وكم يتأذى في تحصيل ما وضعه الاستعمار من قيود اسمها الويزا والويزا والحدود، واحد كلها باطلة في الإسلام. في الإسلام أكو ويزا؟ النبي صلى الله عليه وآله راح الحج مع ويزا، الكفار كانوا يردون ويزا من النبي بس النبي ما كان يقرأ، فرض على النبي منعوه من الحج. الويزا وغير الويزا وهذه الحدود كلها باطلة. في الإسلام ما قويت شيء. الإمام ينوي راح الخلفاء حسب تعبيرهم راحوا الحج مع ويزا أو مع حدود جغرافية باطلة، منهم من المسلمين طوال مئات السنين كان يروح مع هذه البدع الاستعمارية. فالآن الحج أمر جدا صعب، فأنت مع كل هذه المصاعب، وبعدين عندما يروح الحج حقيقة مشكل الحج خاصة للفقراء من الناس حقيقة متعب وفي تعبه لذة، طبعا يستغرق بالنتيجة الإعداد للحج ربما أشهر، الحج نفسه يطول ربما أسابيع يعني بمجمله في هذا الزمن، لكن تقضي حاجة مؤمن قد تكون إصلاح ذات بين، أكو مشكلة بين زيد وعمر، فأنت تحل تلك المشكلة إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام المستحب منها المقصود على القاعدة. وكذلك أيضا أفرض واحد يريد أن تتوسط له عند أخيه في حاجة ما، فأنت تتوسط من دقيقتين أو من 10 دقائق، هذه أفضل مو من حجة واحدة بهذا الأجر العظيم، من حجتين وحجة إلى أن عد 10 حجج كما يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وكما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في رواية أخرى موجودة في كتاب بحار الأنوار وفي وسائل الشيعة وفي كتاب جامع أحاديث الشيعة وفي غير ذلك من الكتب. إذن إن أول بيت وضع للناس. من هذه الآية الشريفة نستنبط تتمة لما ذكرناه محورية الإنسان، أن الإنسان في التشريع الإلهي هو المحور. لاحظوا الآن نضيف تتمة لهذه الكلمة، ما هو المركز وقطب الرحى أو حسب تعبيرنا السابق المحور في الآيات القرآنية الكريمة التشريعية وفي الروايات التشريعية؟ ما هو المحور؟ ما هو المركز؟ ما هو قطب الرحى؟ هل هو القانون؟ سؤال. لا، المحور والمركز وقطب الرحى هو الإنسان، موضوعية الإنسان، محورية الإنسان، مركزية الإنسان، وليس القانون. الآية الشريفة تقول إن أول بيت وضع للناس، إذن القانون شرع لأجل الإنسان. لاحظوا جيدا، القانون شرع لأجل الإنسان وليس الإنسان شرع لأجل القانون، حسب تعبير عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام. ماذا يقول؟ خلق السبت لأجل الإنسان ولم يخلق الإنسان لأجل السبت. الإنسان خلق للسبت، يعني عندهم كانت يوم عطلة مثلا أو ما أشبه ذلك. هل الإنسان خلق لأجل السبت أم السبت خلق لأجل الإنسان؟ هل القوانين الوضعية بمجملها جعلت للإنسان ولخدمته أم الإنسان لازم يكون في خدمة القانون؟ لا لا، القانون ينبغي أن يطوع لصالح الإنسان. القانون لازم يتشكل بالشكل الإنساني، مو الإنسان يتشكل بالشكل القانوني، القانوني الجامد المحض. ولذا تشوفون أن أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين كان عندما يبعث المصدق يبعثه لكي يستلم الزكاة من الناس، لاحظوا نهج البلاغة، الزكاة تشريع إلهي واجب شرعي. الإمام شو شلون كان يوصيه وصايا إنسانية رهيبة، أنه لا تروعهم، لا تخوفهم، لا تروح أنت تقتحم في أغنامه، وأنت لا تعزل هذا الغنم عن ذاك الغنم وتنتخب الأغنام اللي هو ما يرتضيها، لا، أترك له المجال، أترك له الحرية. بل يقول أمير المؤمنين عليه السلام أنه إذا هو قال بأنه ماكو علي حقوق شرعية، لا زكاة علي، أتركه بعد خلاص. ليش؟ لأن الأصل في الإسلام هو الإنسان وليس الأصل في الإسلام القانون. القانون جندي في خدمة الإنسان، في خدمة البشرية. هذا اللي الغرب الآن قاعد يقولون من قضية حقوق الإنسان، طبعا قسم من كلامهم كاذب، لكن القسم الصحيح منه في الواقع مقتبسي من الإسلام. الإسلام بنى كل شيء على الإنسان. لذا تلاحظون آية الحج إن أول بيت وضع شنو؟ للناس، لا من نفع. هذه هي العلة الغائية، هذه هي الفائدة المتوقعة. في الإسلام الإنسان هو المحور وينبغي أن تراعى مصالحه وليس القانون أو ليس الشخص، أن هذا الشخص الناس كلهم لازم يروحون فدوة إلى، لا لا، وإنما الناس هم لهم الموضوعية، هم لهم المركزية وما أشبه ذلك. والحديث حول هذا البند حديث طويل، نكتفي منه بهذا القدر. إذن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. يبقى نطرح هنا مقدار 7 دقائق من الوقت تقريبا حتى نهندس على 45 دقيقة إذا شاء الله. يبقى هنا تساؤلات نشير لبعضها وربما نجيب على بعضها ونترك البعض الآخر لوقت آخر، وهو أن الآية الشريفة تقول إن أول بيت وضع للناس، بعد ذلك تقول في ذيلها تأكيدا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى شنو للعالمين، صحيح أو لا؟ السؤال الذي يمكن أن يطرح أولا أن الكعبة هدى للعالمين وهذا البيت، أم هدى للمسلمين أم هدى للمؤمنين؟ الكعبة وضعت للناس أم وضعت للمؤمنين؟ وضعت للمسلمين، وإلا الإنسان الكافر المشرك ما الذي ينتفعه من الكعبة؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى لشنو؟ ما قالت للمسلمين، هدى شلون الكعبة هدى للعالمين؟ يعني الكعبة كيف تكون هدايا لفلان مسيحي لفلان بوذي؟ ينكر أصل الكعبة وأصل تشريع الحج، بل أصل بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا السؤال الأول، الإجابة على هذا السؤال واضحة، الإجابة واضحة لأن الآية صريحة، الآية تقول أن أول بيت وضع شنو للناس، إذن هذا البيت فائدته لكل الناس، وضع تكوينا لكل الناس، وضع تشريعا لكل الناس، حتى المسيحي حتى البوذي حتى الشيوعي والكافر والملحد والذي يعلم والذي لا يعلم، واللي في مجاهيل إفريقيا أفرضه أو في جبال الكذا هيمالايا أو مثلا مجاهيل سيبيريا أو غير ذلك، هؤلاء الكعبة وضعت لفائدتهم تشريعا، وضعت لفائدتهم تكوينا، الآية واضحة في ذلك. بعدين بقية الآية تؤكد أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، إذا واحد شكك في الناس وهدى للعالمين مو بس للمسلمين، إذا واحد شكك ذيل الآية يؤكد أيضا أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن السؤال الأول الإجابة عليه واضحة، أن هذه اللام اللي هي لام النفع ولام الفائدة ولام الغاية تعود لكل البشرية، بل يمكن أن يقال كما أشرنا العام الماضي أن العالمين المراد بالعالمين كافة العوالم، يعني ليس البشرية فقط بل الملائكة والجن وإلى آخره، العام الماضي أشرنا إلى هذه النقطة. لكن السؤال كيف أن الكعبة تكون هداية للعالمين؟ أكو أجوبة عديدة على هذا السؤال، نشير إلى جزء من الجواب الأول على هذا السؤال. الجزء من الجواب الأول هو أن هذه الآية الشريفة كنظائرها وأشباهها إنما هي من باب المقتضي وليست العلة التامة، هذه إجابة واضحة. هذا البيت وضع للناس بس مو جبرا الله يوصل النفع له، يقول أنا مهدت لك الأرضية أنت ما تريد كيفك، مثل ما أن الآن مثلا تشبيه من باب تشبيه المعقول والمحسوس، إذا الأطباء اكتشفوا علاج لهذه الأنفلونزا الشهيرة المعروفة أخيرا، هذه الأنفلونزا اللي حيرت يعني كثير من الناس ابتلوا بها، فإذا الطب اكتشف علاجه فشي يقول الطبيب؟ يقول هذا علاج للناس، بس إذا واحد هو ما راد هو المقصر هو المسؤول، بس أنا علاجي وضعته للناس وأيضا وفرته، الدولة تقول وفرته في المستوصفات للناس، إذا واحد ما راد هاي مسؤوليته هو، إذن هذا الدواء علاج للناس بس مو من نحو العلة الثانية، بشرط هو أيضا يجي صوب هذا الدواء. فالكعبة مقتضية للهداية، إن أول بيت وضع للناس بنحو المقتضي لنفعهم، إذا هم ما رادوا بعد مسؤوليتهم، وهدى شنو للعالمين في هداية، مثل ما واحد يكتب دليل مرشد في الصحراء في المتاهات يقول هذا هدايا لكم في مجاهيل الصحراء أو الغابات الخطيرة، إذا واحد ما يطالع فهو يظل مشكلته هو، بس أنا كلامي صحيح أن هذا الدليل فيه هداية للعالمين، فإذن الآية بنحو المقتضي وليست بنحو العلة التامة. يبقى أن من الشروط ما ينبغي أن يتوفر في الحملة، يعني أهالي مكة أهالي المدينة، وحديثنا في مثل هذا البحث عام طبعا، يعني الكعبة المشرفة لأن حديثنا عنها قاعد نتكلم عن الكعبة، وإلا في كل مكان يوجد مشهد مشرف ومشهد مقدس، مثل أفرض كربلاء، مثل أفرض هذه وضعت للناس، مثل أفرض النجف، سامراء، الكاظمية، مشهد، الزينبية، الزينبية في القاهرة أيضا إضافة إلى الزينبية الدمشقية، وهكذا وهلم جرة، هذه كلها وضعت للناس كما هو واضح، لكن بشرط أن يكون الناس اللي يسكنون في هذه البلاد ممن يحملون راية التوحيد وراية العدل وراية الهداية والإرشاد، وممن تنطبق عليهم هذه المواصفات. لأي واحد يجي إلى مكة المكرمة ويشوف أخلاق الناس هنالك، نفس هذه تشكل لهم دعوة إلى الدين ودعوة للهداية والإرشاد. نختم الحديث برواية موجودة في جامع أحاديث الشيعة، وهذا الكتاب من الكتب المهمة جدا، اللي هذه الرواية لو عمل بها أهالي هذه البلاد فإنهم سيكونون حملة لهذه العلة الغائية المذكورة في الآية القرآنية الشريفة. لاحظوا، نقرأ الرواية، والرواية حقيقة لها جمال وروعة غير متصورين. يقول زيد الشحام: قال لي أبو عبد الله: اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلامة، أقرئه السلامة. ودي الإمام بعدين يقول: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والورع في دينكم والاجتهاد لله والصدق الحديث. إذا واحد إجا إلى الزينبية، إجا إلى كربلة، وحديثنا الآن إجا إلى مكة، إجا إلى المدينة، شاف كل بقال وعطار وتاجر، هذا إنسان صادق في الحديث، يؤدي الأمانة، ألا يقربه ذلك إلى الدين؟ وألا تتحقق العلة الغائية لتشريع الحج اللي هو للناس، اللي هو ليشهدوا منافع لهم بشكل أفضل؟ وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد. الإمام عليه السلام يقول: أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بأداء الخيط والمخيط اللي هو الإبرة. بعدين يقول: فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري. الجعفري ينبغي أن يكون أنموذج، الناس يتوقعون من رجل الدين أن يكون أنموذجا للفضائل ومكارم الأخلاق، وهو توقع في محله وطلب في محله، لكن الإمام الصادق عليه السلام يطلب من كل جعفري، من كل مؤمن، أن يكون ملائكيا، أن يكون قمة في الطهر والصفاء، أن يكون أنموذجا للأخلاق الفاضلة ولصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السجود وغير ذلك. الإمام خطاب لكل إنسان جعفري وليس لرجل الدين فقط. نعم، رجل الدين مسؤوليته تتأكد. قيل هذا جعفري فيسرني ذلك، أنه يقال عن هذا الإنسان النموذجي المثالي الملائكي أنه جعفري، ويدخل علي منه السرور. وقيل هذا أدب جعفر، وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره والعياذ بالله. هل يرضى أحدنا أن يدخل على ولي الله شيئا من الأذى؟ وقيل هذا أدب جعفر: فوالله لحدثني أبي عليه السلام أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي عليه السلام فيكون زينها. الشيعي هكذا ينبغي أن يكون، إذا كان الشيعي سواء كان في مكة أم المدينة أم الزينبية أم كربلاء أم مشهد، كان زينا ولم يكن شينا، يعني كان هو المثل الأعلى، مضرب المثل. هذا أي دعوة تشكله سلوكياته للناس للدين. أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي عليه السلام فيكون زينها، آداهم للأمانة، يعني أكثرهم أداء للأمانة، وأقضاهم للحقوق، وأصدقهم للحديث، إليه وصاياهم وودائعهم. إذا يريدون يأتمنون شخص يأتمنون الشيعية الجعفرية، تسأل العشيرة عنه فتقول: من مثل فلان؟ أليس ينبغي أن يكون الجعفري هكذا والمؤمن هكذا؟ إنه لآدانا للأمانة وأكثرنا صدقا للحديث أو أصدقنا للحديث. الآية الشريفة تقول إن أول بيت وضع للناس، هذه اللام لام النفع ولام الفائدة، لكنها بنحو المقتضي والعلة الناقصة، وإنما تكون علة شبه تامة فيما إذا تحلى الحجاج الكرام والذين هم في مواطنهم بالأخلاق الفاضلة السامية النموذجية، فعندئذ تكون العلة الغائية من تشريع الحج أقرب للتحقق والهداية، تكون أعم وأشمل إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.